أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يتذكر الأعزاء، نحن في العام الماضي بدأنا هذا البحث، أو الأعوام الماضية، وهو لماذا تعارضت الأدلة الموجودة بأيدينا. ذكرنا مجموعة من الأسباب، يتذكر الأعزاء، نحن لا نحتاج الآن في الدخول إليها. طبعا تتم للبحوث السابقة في هذه السنة، أريد أن أوسع دائرة البحث، لا فقط لماذا تعارضت الأدلة، لماذا اختلف العلماء، علماء المسلمين فيما بينهم. حتى يتضح مورد النزاع أفضل، جميعا نحن نعتقد بأصول مدرسة أهل البيت. الآن الشيعة عموما معتقدين بمدرسة ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعتقدون بالأئمة وأنهم 12، وأن 12 حي يرزق، وأنهم ثبتت لهم العصمة، وأنهم مفترضوا الطاعة، وأنه من والاهم فله كذا، ومن عاداهم ونصب لهم العداء فلهم عليه كذا، إلى آخره. هذه من مسلمات مدرسة ماذا؟ أهل البيت. السؤال، وأن المصادر التي بأيدينا أيضا ماذا؟ متفق عليها، لا يوجد اختلاف. المصادر التي بأيدينا القرآن والرواية، وهل موروث الرواية واضح، إما المصادر الأولية كالكتب الأربعة وما يقابلها والمصادر الثانوية. ولكن مع ذلك نجد أن الاختلاف بين علماء مدرسة أهل البيت بلغ حد يفوق الاختلاف القائم بين المدارس المختلفة. تقول سيدنا هذه الدعوة، هواي دعوة كبيرة وخطيرة، يعني الاختلافات القائمة بين علماء الشيعة لعلها أكثر من الاختلافات القائمة بين الحنفية والمالكية. واقعا ونحن جميعا نعلم أنه أساسا نحن واحدا من أسباب اعتقادنا، أو واحدا من الأمور التي ذكرها أئمة أهل البيت، أنهم جعلت إمامتهم حتى ماذا؟ حتى يحفظ لنا ماذا؟ ها؟ الزهراء سلام الله عليها في خطبتها المعروفة ماذا قالت؟ ها؟ الإمامة لأجل ماذا؟ ها؟ لحفظ وحدة الأمة، نظم الأمة. تبين بأنه الإمامة مو ما استطاعت أن تحفظ جنو، ها، وحدة الأمة، ما استطاعت أن تحفظ من، ها، نفس أتباعهم. هذه العدة عزة للشيخ الطوسي، يتكلم على مستوى الأحكام، يقول حتى أنك لو تأملت اختلافهم، يعني اختلاف علماء مدرسة أهل البيت في هذه الأحكام، يعني في الفروع، هسه دعنا من أصول عقائد، وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك. سؤال آخر، ما السبب؟ لماذا؟ أين المشكلة؟ مع أن المنبع واحد له متعدد، واحد وهم أئمة أهل البيت وهو القرآن، لماذا اختلفوا؟ ووجدتهم، لك بحث آخر. أما على مستوى العقائد، ها؟ فما شاء الله، فأنت يكفي أن تعرف الآن، ارجع إلى كتب الفقهاء، شوف يكفرون عرفاء الإمامية، لو ما يكفروهم مولانا، هم يكفروهم، هم يحكمون بنجاستهم وكفرهم، إذا بيديهم أمتنا، ها، يصلبوهم ويعدموهم مولانا. ولكن نشكر الله أن هؤلاء اللي يحكمون بكفرهم هذول مو مبسوطين اليد، مبسوطين اليد، ما نعلم ماذا يحدث. ملا تعال انت، الاختلاف القائم بين العرفاء وبين الفلاسفة وبين المتكلمين وبين المحدثين وبين الأصوليين، ما شاء الله ما شاء الله. السؤال، ما هو منشأ الاختلاف؟ من أين؟ من أين ده يدخل الاختلاف علينا أعزائي؟ في الواقع أعزائي لا إشكال ولا شبهة، الآن أريد أدخل أصل البحث، لا إشكال ولا شبهة أن واحدا من أهم أسباب الاختلاف بين علماء المدرسة الواحدة أو المذهب الواحد أو الاتجاه الواحد هو اختلاف الروايات. اختلاف ماذا؟ الأدلة الموجودة بيننا، روايات متعارضة، بعض يعمل بها الرواية بعض يعمل ماذا؟ نعم، ما عندي شك في هذا، أن الأدلة المتعارضة كانت واحدة من أهم أسباب ماذا؟ ها؟ اختلاف العلماء، سواء على مستوى العقائد أو على مستوى ماذا؟ الفقه الأصغر والحلال والحرام. ولكن عقيدة الشخصية أن هناك عاملا آخر أهم وأخطر وأشد تأثيرا على هذا الاختلاف، والذي أدى إلى هذا الاختلاف، وهو منابع الاستنباط عند هؤلاء العلماء. ما هي منابع الاستنباط؟ ما هي منابع المعرفة الدينية؟ ما هي مصادرهم؟ على أي شيء يستندون؟ يستندون على هذا المصدر، على هذا المصدر، على هذا المصدر، على أي المصادر؟ أعزائي، من الواضح للجميع أن المصادر الأصلية هي ماذا؟ كم مصدر أعزائي؟ ذكرنا في اليوم الأول من الأبحاث المصادر الأصلية ما هي؟ الكتاب الموروث الروائي، مو السنة. تقول لي سيدنا شنو فرق أكو بين الموروث؟ أقول نعم نعم أعزائي، لأنه كثير من الصحابة نقلوا لنا أمور ووردت عنهم آثار ونحن نسبناها إلى ماذا؟ إلى السنة، ولهذا وردت في كتب السنة سنة الصحابي، ولهذا أنا أعبر عنها موروث روائي أعم من السنة، لأن السنة هو قول النبي فعل النبي تقريره. الآن دخلت عندنا ماذا؟ معادلة جديدة، وهو أن الصحابي يمدى ينقل، ما يقول قال رسول الله، ولكن أنت تقول مو معقول أن فلان صحابي يقول من عنده، إذن فهي رواية عن من؟ عن الرسول. مثل الذي عندنا في المضمرات، تقول مو معقول زرارة يقول كذا رأيه الشخصي، هذا دا ينقله عن من؟ عن الباقر، عن الصادق، ونحو ذلك. نفسه هذا اللي يعبر عنه موروث. ما هو موروث رواية؟ اللي هو عن من السنة. هذا من المصدر الثاني أعزائي. المصدر الثالث هو ماذا؟ هو العقل، هو العقل. ولا أتصور أننا نحتاج أن نقف، طبعا سنأتي ما هو المراد من القرآن، لأنه أنتم تعلمون حتى في القرآن يوجد اتفاق عليه أو لا يوجد اتفاق. لا يوجد اتفاق، لأنه بعض السنة وبعض الشيعة يقولون أن القرآن ما هو كامل له، ناقص. شنو؟ ها ناقص. ليتبادر إلى ذهنكم روايات صحيحة أعلائية في البخاري أن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة، موجودة في البخاري، موجودة في البخاري. ليتبادر إلى ذهنكم أن هاي الروايات الدعوة نقص القرآن، وأنه ثلث القرآن وثلثين القرآن ونصف القرآن ما موجود، هذه مختصة بمن؟ بمدرسة أهل البيت أو روايات اللي واردة، لأن معتقد بأنه كلها صدرت من الزنادقة ومن الذين عادوا الإسلام فوضعوا هذه الروايات لإسقاط القرآن عن الاعتبار، وتسربت هذه الإسرائيليات إلى تراث مدرسة أهل البيت على غفلة وجهل من علماء بعضهم علماء مدرسة أهل البيت. ولهذا صار المحدث النوري يكتب كتابا ويجمع 1000 رواية في إثبات ماذا؟ في إثبات أن القرآن ناقص. وهذا مو تعبيرها، تعبير العلامة سيد مرتضى العسكري، يقول بأنه هذه وضعها الزنادقة الذين لم يؤمنوا بالإسلام آنا واحدا، فوجدوا أفضل طريق لتمزيق الإسلام وللقضاء عليه أن يقضوا على ماذا؟ على القرآن. وكيف يقضون على القرآن؟ أن يقولوا كتاب تام له ناقص، ناقص، فإذا سقط القرآن بعد يبقى شيء بأيدينا أعزائي؟ يقول هذه من وضع الزنادقة، وهي على حين غرة تسربت إلى ماذا؟ إلى تراث من؟ ها؟ إلى تراث أهل البيت. ولهذا تجدون هاي الرواية على إلى حول أعزائي يأتي البحث. أما الموروث الروائي فما شاء الله من الدس والتزوير والوضع، حتى أن رسول الله، التفتوا أعزائي لهذه القضية التي لا توجد لها رواية تناظرها من حيث السند والتواتر وكثرة ما قالها رسول الله تناظر هذه الرواية، حتى حديث الغدير لا يناظر هذه الرواية، مع أن حديث الغدير تعلمون بأنه الصحابة، كم من الصحابة وكم من التابعين وغيره وغيره، هذه الرواية مولانا في مصادر السنة والشيعة لا يناظرها حد حديث الغدير، فما بالك ماذا بغيره من الأحاديث، وهو حديث ها من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رسول الله من أول يوم وضع يده على هذه الظاهرة التي سيبتلي بها الحديث، اللي ابن الجوزي في أول كتاب الموضوعات يقول لا أقل وردت عن 200 صحابي، ورواية واردة عن 200 صحابي، يعني رسول الله قالها في موضع واحد لو في عشرات المواضع، ها؟ في عشرات المواضع. لماذا هذا التأكيد من رسول الله على أنه الكذب سيكثر فيه والدس؟ هذا معناه ده يشير إلى خطر، الخطر الذي يحدق بالسنة من بعده. ولهذا تجد البخاري يقول أنا طلعت هذا الكتاب مالي من 200,000 رواية، 4,000 رواية. أما أحمد بن حنبل يقول طلعت هاي الروايات 30,000 رواية، 35 من 750,000 رواية. أما الآخرين يقولون طلعناها من 2,000,000 رواية، أنا ما أدري قد روايات كانت في ذلك الزمن. فإذا ظاهرة الوضع والدس والتزوير والكذب والإسرائيليات كانت من مسلمات الموروث الرواية. هذا من المصدر الثاني. يبقى عند المصدر شنو؟ ها؟ المصدر الثالث وهو العقل. بعد ما عندنا غير شيء، ايش عندنا بعد؟ وهو العقل. أعزائي العقل، وما أدراك ما العقل؟ أعزائي في هذه المصادر الثلاثة أنا بنحو الإجمال لعله لأول مرة، ما شايف في بحث إذا مقسمي بهذا التقسيم، الإخوة يدلون لعله الأعزاء الآخرين واصلين إلى النتائج. توجد أعزائي بإزاء هذه المصادر والمنابع الثلاثة اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول وهو الذي يعتقد بقبوله وأن العقل والقرآن والسنة مصادر لعملية الاستنباط في منظومة المعارف الدينية، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني بعد ذلك سنشير من الذي يقول هذا النية، فقط الآن عنون الأبحاث، يعني خارطة بحثنا إن شاء الله لهذه السنة بإذن الله تعالى. الاتجاه الثاني هو الذي يعتقد ب ويقبل بالكتاب والسنة ويرفض حجية ماذا؟ حجية العقل. يقول العقل ليس له دور إلا أن يوصلني إلى الكتاب والسنة، فعندما أوصلني إليهما بعد له دور أو ليس له دور؟ ها؟ يقول للعقل أنت دورك دور المفتاح، أنت أن تحتاج المفتاح حتى تفتح الباب، فإذا فتحت الباب ودخلت إلى الصالون بعد تحتاج إلى المفتاح لو ما تحتاج أعزائي. يقولون العقل له دور يوصلك إلى أن هذا القرآن كتاب الله نزل على قلبه صلى الله عليه وآله، وأن هذه السنة سنة رسول الله وهي حجة. فإذا دخلت إلى القرآن والسنة بعد نقول للعقل اخلع نعليك، أصلا إنك في الوادي المقدس طوى، خلاص أنت بعد ما عندك حاجة، ما عندنا حاجة إليك. أما في الاتجاه الأول يقول لا، العقل يبقى مو مفتاح، العقل هو مصباح. يعني أنت أي شيء تريد تراه في الكتاب والسنة لابد أن تراه ماذا؟ بنور العقل. خلوه هذا إن شاء الله يأتي توضيحه. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث وهو أشد الاتجاهات تطرفا، يقول لا نقبل العقل ولا نقبل القرآن، فقط منه الرواية. وهذا هو الاتجاه الذي عرف من بعض متطرفي الأخبارية كالاسترابادي. يقول لا القرآن لا العقل حجة ولا القرآن حجة، لأن ظواهره حجة علينا وليست حجة، فقط الذي هو حجة ما هو؟ شنو هو؟ السنة، الرواية. هذه هي الاتجاهات الثلاثة الكلية. في أوساطهم أكو مولانا كل اتجاه بأجنحة متعددة، ولكن أنا دا أتكلم في الاتجاهات الكلية. اتجاه يقبلها جميعا الكتاب والسنة والعقل، اتجاه يقبل الكتاب والسنة ويرفض العقل، اتجاه ماذا؟ يرفض الكتاب والعقل ويقبل ماذا؟ السنة فقط. هسه هنا أعزائي توجد أبحاث خصوصا على الاتجاه الأول والثاني، وهو أنه إذا قبلنا الكتاب والسنة والعقل ما هو الأصل وما هو الفرع، وعند التعارض ماذا نفعل؟ في قضية. يعني القرآن قال شيء والسنة قالت شيء، الأصل القرآن له السنة ياهو منهن. إذا قال القرآن شيء أو قالت السنة شيء والعقل عارضهما، قال خطأ، يقدم العقل لو يقدم القرآن ماذا؟ والسنة، أي منهم؟ يعني العلاقة القائمة بين هذه شنو؟ منابع والمصادر، ما هي العلاقة الحاكمة؟ الأصل لأي شيء عند التعارض من يقدم؟ هذه أبحاث كلها لابد بقدر ما نستطيع إن شاء الله أن نقف عنده. طبعا فيما يتعلق بالاتجاه الثالث، هاي المشكلة موجودة عنده لو ما عنده؟ ما عنده الاتجاه. لماذا؟ لأنه ما عنده مصادر متعددة، عنده مصدر واحد، فيحصل عنده تعارض بين السنة بين الرواية والقرآن أو لا يحصل؟ لا يحصل. لماذا؟ لأن القرآن مو حجة عنده. يحصل عنده تعارض بين ظواهر القرآن والسنة والدليل العقلي أو لا يحصل؟ لا يحصل. لما؟ لأن العقل ليس بحجة عنده. إذن أعزائي التفتوا لي، توجد عندنا اتجاهات ثلاثة، ومن هنا أعزائي التفتوا لي جنابك المحقق العالم المجتهد ما أدري المرجع الديني، عبر عن نفسك ما تشاء، لابد أن تحدد قبل أن تدخل في عملية الاستنباط ما هي منابع المعارف الدينية عندك. تقبلها جميعا؟ تقبل الأول والثاني؟ تقبل الأخير؟ أيا منهما لابد أن تقول. من قبيل في علم الأصول لابد تقول تقبل الاستصحاب لو ما تقبل، تقبل ظواهر القرآن لو ما تقبل، تقبل حجية خبر الواحد لو ما تقبل، لابد أن تعين، ما يمكنك أن تدخل في عملية الاستنباط ولا تعين موقفك من حجية خبر الواحد. هنا أيضا لا يمكنك أن تدخل في عملية استنباط المعارف الدينية أقول لك ما هو موقفك من العاقل، يقول شنو علاقته بعملية الاستنباط؟ لا، إذا قلت لي شنو علاقته بعملية الاستنباط أقول الحمد لله رب العالمين اللي الله سبحانه وتعالى أنطانا عقل، وإلا هذا الإنسان واقعا لا يعرف المطلب، واقعا إنسان جاهل هذا اللي لا يعرف. أقول له ما هو موقفك من حجية العقل؟ أنت اللي تريد تستنبط في الأحكام الشرعية. ولهذا أنتم تجدون الآن الأصوليين إن شاء الله بعد ذلك سيأتي من يأتون إلى منابع الاستنباط، ما هي؟ شو يقولون؟ إيش قد عزاي؟ كتاب، سنة، إجماع، شنو؟ عقل. ها؟ حتى تعرف أكو منهج. هسه الآن إيش قد هو ملتزم أو غير ملتزم؟ أنا دا أتكلم عن البحث النظري الآن. أما عندما تأتي إلى الأخبار يقول منابع الاستنباط ماذا؟ عقل؟ يقول كلا وألف كلا. إجماع؟ يقول أبدا، هذه إجماع جتنا من السنة، شنو علاقتنا إحنا بالإجماع؟ قرآن؟ يقول لا، إنما هو لمن خوطب به. لعد ما هو؟ يقول الروايات. خلص، والروايات قدر المتيقن، الكتب الأربعة خلصت، خلص تأتق. إيش قد مسهلين الطريق مولانا؟ واي سهل مولانا واقعا. فلهذا تريد تصير مجتهد بيوم ليلة مولانا صير جنو، ها؟ صير أخباري مولانا. لا عندك حجاج عقيل، لا قرآن، لا بحث رجال، لا بحث علم أصول، كل ما تحتاج أخذ الكتب الأربعة روح البيت مولانا، عد التعارضهم، اختار واحد من منهم اعمل بيه خلص القضية. أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. إذن أعزائي، أنت كعالم كمحقق من الآن لا تقضون أوقاتكم، عمركم ينتهي، عمرك يصير 50 سنة بعدك ما تدري أنه أنت تقبل حجية العقل أو ما تقبل. تقبل القرآن كحجة ومنبع للاستنباط المعارف الدينية، لاستنباط المعارف الدينية أو ما تعلم. أعزائي والله تضيع عمر هذا لكم. تعالوا ادخلوا إلى المفاتيح، أخذوها بأيديكم، هذاك الوقت التفاصيل كلها قابلة للحل. إذن أعزائي سوف نبدأ أبحاثنا إن شاء الله أولا لتعريف هذه المنابع الثلاثة، أولا نعرفها شنو هن هذن، وبعد ذلك ندخل إلى الاتجاهات لنرى هذا الاتجاه الأول ماذا يقول، الاتجاه الثاني ماذا يقول، الاتجاه الثالث. أما البحث الأول وهو ما هو المراد من الكتاب والموروث الروائي والعقل، وسأبدأ ماذا بالعقل هماتيا. لماذا؟ باعتبار أنه بالعقل احنا نستطيع أن نفهم ماذا، الكتاب والسنة، وإلا إذا ما عدنا عقل يعني كان بهيمة هم مأمور بأن يفهم الكتاب والسنة، فبالعقل يفهم الكتاب والسنة. إذن لابد أن نبدأ بماذا؟ بما هو الأداة الأساسية لفهم الكتاب والسنة، بعد ذلك هذا العقل سوف يدلنا هذا الكتاب وهذه ماذا؟ وهذه السنة. وإلا لولا العقل أساسا بيني وبين الله، لولا العقل أساسا لا يبقى عندنا شيء. إذا أمكن هذا الكافي، كافي الجزء الأول الطونية نعم موجود استخرج. نبدأ أعزائي بالعقل، كافي الجزء الأول الطونية نبدأ أعزائي بالعقل. الروايات الواردة أعزائي في العقل قرآنيا ما شاء الله، هاي المادة مولانا ما شاء الله. وأما الروايات فما شاء الله، فما شاء الله الروايات الواردة مولانا. إذا ترجعون إلى كتاب العقل والجهل رحم الله ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه اللي جعل أول باب هو باب ماذا؟ باب العقل والجهل، والحق معه، وقع الحق معه لأنه هو الأصل في كل شيء. هناك روايات كثيرة من هذه الروايات، هذه الرواية اللي إذا صار لي وقت أقرأ فد مقدار منها مولانا. نقدر نلقاها هذه. الآن جت الرواية بذهني، شفت أقدر أقراها ولا. الروايات اللي واردة بأنه لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. الرواية قال هبط جبرائيل على آدم فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين، فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين، فقال آدم إني قد اخترت العقل، فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه، فقال يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال فشأنكما وعرج. فإذا الدين يأتي متفرعا على ماذا؟ ها؟ على العقل. إلى أن يقول الرواية طويلة إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم العزيمة يقولون، فقال ليس أولئك فاعتبر يا أولي الأبصار. ثم الرواية المعروفة عن هشام اللي هي يا هشام قال رسول الله ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من. طبعا إلى الآن احنا ما ندري أنه المراد من العقل والعاقلا ماذا، ما هو المراد؟ مراد هذا العقل الفلسفي، العقل الرياضي، العقل الاجتماعي، العقل الفقهي اللي هو على أساسه الثواب والعقاب؟ وقعا لابد أن نعرف. أنا دا أقرأ فقط الآن أهمية هذه الأبحاث. الروايات قال تبارك إن الله، قال أبو الحسن يا هشام إن الله بشر أهل العقل والفهم في كتابه، قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أولئك هم أولو الألباب. يا هشام إن الله أكمل الناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم. يا هشام الرواية مفصلة إن شاء الله الأعزة يراجعون. إن العاقل فلان، يا هشام إن العاقل لا يحدث، يا هشام فلان، فقال أمير المؤمنين كذا، إلى أن تأتي روايات جنود العقل وجنود الجهل اللي كتبت بها كتب متعددة وكثيرة. الأعزة لابد أن يطالعوها وقعا هذه الروايات، إلى أن يأتي إلى رواية اللي هي لعله أواخر الروايات الواردة في هذا الباب، قال فأقبل ثم قال أدبر، لا يفلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم، وسوف كذا، إلى أن قال إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا حتى تنظروا كيف عقله. وما شاء الله لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له. وقال يقول بالعقل أستخرج كذا، إن العبد يرفع، إلى أن تأتي هذه الرواية قال بأنه إن العاقل لدلالة عقله جعله الله قوامه، علم أن الله هو الحق وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهية وأن له طاعة وأن له معصية، فمن لم يجد عقله يدله على ذلك وعلم إلى كذا. قال إلى أن يقول الرواية أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها العقل الذي جعلها الله زينة لخلقه ونورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون وأنه الباقي وأنهم الفانون، واستدلوا بعقولهم على من سمائه وأرضه كذا، وعرفوا به الحسن من القبيح وأن الظلمة في الجهل وأن ما شاء الله. وإذا ترجعون مولانا إلى المصادر الحديثية وما تكلمت عن العقل فمئات إن لم أقل آلاف ماذا الروايات في هذا المجال. طبعا من الواضح أنه سوف لا أقف عند هذا البحث طويلا لأنه هو يحتاج إلى أشهر أن نقف. ما هو اصطلاح القرآن في العقل؟ وما هو اصطلاح الروايات ماذا في العقل؟ عندما يقولون عقل ما هو المراد من العقل؟ ولكن أأتي إلى كلمات العلماء، أدلكم أعزائي أولا على مصادر البحث كما هي طريقتنا الأعزاء حتى يراجعون المصادر، وبعد ذلك نقف بقدر ما نستطيع. المصادر أعزائي الروايات قرأنا من أصول الكافي مجموعة من الروايات 30-40 رواية موجودة في كتاب العقل والجهل. شرح أصول الكافي أعزائي لملا صدر الشيرازي في ذيل هذه الروايات، مرآة العقول للعلامة المجلسي أعزائي الجزء الأول صفحة 25 أيضا في ذيل هذه الرواية، البحار أعزائي الجزء الأول صفحة 99 تحت عنوان أعزائي بعد أن ينقل الروايات بسط كلام لتوضيح مرام، أيضا عنده بحث تفصيلي في هذا المجال أعزائي. ثم شرح الأصول والفروع للعلامة المازندراني وتعليقات العلامة الشعراني، نصيحتي للأعزة لا أقل هذه الشروح من الكافي لابد أن تكون بأيديهم، يعني التي مرتبطة بالمازندراني وتعليقات الشعراني وملا صدر الشيرازي ومرآة العقول للعلامة المجلسي. توجد تعليقات أخرى، ولكن واقعا مما يؤسف له الآن في مكتباتنا توجد مئات الدورات الفقهية التي هي شرح لفروع الكافي، ولكن لأصول الكافي لا نستطيع إلا أن نعدد ماذا؟ كم مصدر أعزائي؟ ها؟ 3 أو 4 مصادر، مو أكثر من ذلك. علينا، ما هو العقل؟ صدر المتألهين في شرح أصول الكافي يقول العقل، خلوا ذهنكم يمي جيدا، العقل قوة بها تميز الإنسان عن باقي العجماوات من الجمادات والبهائم والحيوانات وغيرها. لو سألنا ما الذي يميزه، ها، فيقولون عقله. إلى الآن هو ما اتضحت القضية، هو العقل شنو هو؟ صحيح هذا مميز، ولكن ما هو؟ يقول واضح بأنه العقل هي القوة التي بها يستطيع أن يميز. ماذا يميز؟ يميز خيره من شره، ويميز الحسن من القبيح، ويميز كذا من الكذا. بعبارة أخرى فألهمها فجورها وتقواها، وهذه قضية واضحة ما تحتاج إلى دليل. الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذه الطبعة الموجودة بيدي اللي هي بإشراف آية الله سيد محمد خامنئي وتصحيح تحقيق ومقدمة آية الله رضا أستاذي، هناك الجزء الأول صفحة 85 أعزائي، نقرأ العبارة شوية مولان، صفحة 85 يقول الغريزة التي بها يمتاز الإنسان عن البهائم ويستعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الفكرية. قوة، ها، قوة، قوة يعني استعداد، ولهذا يقول ويستوي فيها الأحمق والذكي. من قبيل هاي الباصرة، هاي الباصرة قوة يبصر بها الأشياء. يوجد فرق بين العالم والجهل؟ لا، هاي قوة موجودة عند الإنسان. من قبيل اللامسة، من قبيل الشامة، هناك قوة في الإنسان نسميها ماذا؟ العاقلة، يعني بها يدرك ويميز الأشياء بعضها عن بعض. قد تقول البهائم عندها هذا المقدار تميز؟ الجواب لا، يميز ماذا؟ يميز الخير من الشر. البهائم بعد لا تستطيع أن تميز الخير من الشر. أعزائي، نعم، قوة التمييز موجودة في البهائم، ولهذا تعرف خيرها وشرها بما يرتبط بها، ولكن هذا الخير الأعلى والشر الأعلى هذا بعد من مختصات الإنسان. يقول والعقل، وكما أن المرآة تمتاز عن سائر الأجسام بصفة مخصوصة كالصقالة. الآن أخذ قطعة من المرآة، تجد أنه إذا وضعتها أمامك تعكس صورتك أو لا، ولكن قف أمام الجدار اللي ما به هذه الصقالة، يعكس تعكس صورتك، الجدار يعكس صورتك أو لا يعكس. إذن في المرآة توجد خصوصية ما موجودة ماذا؟ في الجدار. في الماء توجد خصوصية وهو كونه سائلا، ما موجودة أي؟ في الجماد. في الإنسان توجد خصوصية ما موجودة أين؟ في باقي ماذا؟ في باقي الموجودة. بها تحصل فيها، وكذا العين تفارق سائر الأعضاء بصفة غريزية، بها استعدت للرؤية. فنسبة هذه الغريزة والعقل بهذا المعنى يستعمله الحكماء في كتاب البرهان في المنطق، عندما يقولون العقل. إذن الفلاسفة والمناطق عندما يقولون العقل، واحدة من معانيها عندهم يعني ماذا؟ يعني هذه القوة التي بها. أنا أذكر لكم في التعريف مختصر، إن شاء الله تفصيله سيأتي. السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الأول صفحة 48 هذه عبارته، يقول: ومرادنا بالعقل هو المبدأ، يعني القوة، للتصديقات الكلية، بعد لا زمان لا مكان لا ظروف، الجزء الكل أكبر من جزئه. مولانا في أي زمان؟ في أي زمان كان، في أي مكان كان، في أي ظرف كان، في أي نشأة كان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هاي اللي نعبر عنها الأحكام الكلية الضرورية الدائمية التي لا تختص. هذه القوة المدركة لمثل هذه القضايا نسميها ماذا؟ ها؟ نسميها ماذا؟ نسميها العاقل. إذن العاقلة هي قوة كالباصرة، كالسامعة، كالحاسة، كالشامة، كالذائقة، ولكنه ما هو مدركها؟ ما الذي تدركه؟ تدرك التصديقات الكلية، والمدرك لهذه الأحكام العامة يسمى ماذا؟ ها؟ العقل. ومن هنا قالوا بأنه لعله في البهائم، وقعنا ساحنا ما أنا هواية ما أقدر أحكم حكم قطعي، في البهائم لا توجد هذه القوة التي تدرك، قد توجد قوة تدرك بعض الأمور الجزئية ولكن لا تدرك الأمور ماذا؟ الكلية العابرة للزمان والمكان والنشآت. اجتماع النقيضين محال، هذه في الدنيا فقط، لو بالبرزخ اجتماع النقيضين محال، في البرزخ اجتماع النقيضين محال، في الآخرة اجتماع النقيضين محال لو مو محال، ها؟ تقول لا فرق، لأن العقل هكذا يدري أن هذه القاعدة قابلة للتخصيص أو غير قابلة للتخصيص، ها؟ غير قابلة للتخصيص. إذن أعزائي، واحدة من اصطلاحات العقل هو المبدأ لإدراك التصديقات والأحكام ماذا؟ الكلية الدائمية الضرورية. هاي الأحكام احفظوناها، تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين. Oh.